السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد محافظ ديالى رعد رشيد ملا جواد اليوم الثلاثاء أن قوة عراقية اقتحمت مكتبه في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء، وأن سكرتيره الشخصي قتل خلال عملية الاقتحام. وقال محافظ ديالى في تصريح لوكالة فرانس بريس أن قوة عراقية قادمة من بغداد اقتحمت مبنى مجلس المحافظة، وأن أفرادها انهالوا بالضرب على الجميع وجردوا حراس أعضاء المجلس من أسلحتهم وقتلوا سكرتيره الشخصي عباس التميمي، كما اعتقلوا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حسين الزبيدي. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان أعلن في حديث لإذاعة العراق الحر تعليق أعمال مجلس محافظة ديالى احتجاجا على عملية الدهم، وطالب بإجراء تحقيق في الحادث.
إننا كمجلس محافظة ديالى نستنكر بشدة المداهمات المشينة لمجلسنا، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع وإجراء التحقيق الفوري لإيقاف مثل هذه التصرفات ومحاسبة المقصرين. ولحين إجراء التحقيق قرر مجلسنا وقف أعمالي كي لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تمس سيادة المحافظة ورموزها الوطنيين.
رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر توجيهات بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن أحد جنوده قتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية جنوبي العراق، وأضاف البيان أن الجندي الأمريكي قتل في هجوم استهدف موقعا للقوات الأمريكية قرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان. قتل 43 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء وأصيب 45 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مدرسة تدريب الدرك الجزائري في بلدة إيسر بمحافظة بومرداس على بعد 60 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية. وقالت وزارة الداخلية الجزائرية أن بين القتلى 42 مدنيا وضابط شرطة. ويأتي الهجوم بعد يومين على مقتل 12 شخصا في كمين نصبته مجموعة إسلامية مسلحة في سكيتكا التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى أفغانستان بعد مقتل 10 جنود فرنسيين وإصابة 21 آخرين في اشتباك مع عناصر طالبان قرب العاصمة كابول. وقال ساركوزي في بيان رئاسي أن الجنود الفرنسيين 10 قتلوا خلال مهمة استطلاعية مشتركة مع قوات الجيش الأفغاني. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين أن نحو 100 مسلح من عناصر طالبان هاجموا مجموعة من المظليين الفرنسيين في منطقة سروبي التابعة لولاية كابول. وقال حلف شمالي الأطلسي أنه أرسل تعزيزات لإسناد القوات الفرنسية بعد تعرضها للهجوم، وأن عددا كبيرا من المسلحين قتلوا في الاشتباك. أفادت تقارير أن رتلا من ناقلات الجنود المدرعة والدبابات الروسية انسحب اليوم الثلاثاء من مدينة غوري الاستراتيجية في جورجيا، وقال ضابط روسي أن الرتل الذي انسحب من المدينة توجه إلى أقليم أوسيتيا الجنوبية وسيعود لاحقا إلى روسيا. في غضون ذلك حذر وزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي في ختام اجتماعهم الطارئ في بروكسل من أن دول الحلف لا يمكن أن تستمر في التعامل مع روسيا وكأن شيئا لم يكن. وأعلن وزراء خارجية دول الأطلسي 26 في بيان مشترك أن الحلف يدرس الآثار الخطيرة لما قامت به روسيا على العلاقة بينه وبينها. وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز طالبت في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بانسحاب القوات الروسية إلى مواقعها قبل انفجار الأزمة.
تضمن البيان لغة قوية جدا، وكانت اللغة شديدة خلال المداولات بشأن ضرورة أن تنفذ روسيا التعهد الذي قدمه رئيسها. حان الوقت لأن ينفذ الرئيس الروسي تعهده بسحب القوات الروسية من جورجيا إلى الوضع الذي كان قائما في 6 و7 من آب.
وكانت روسيا وجورجيا وقعتا اتفاقية لوقف إطلاق النار تعهدت فيها موسكو بالانسحاب من جورجيا ابتداء من يوم الاثنين، ولكن نائب رئيس الأركان الروسي الجنرال أناتولي نوغوفيتسين قال أن القوات الروسية تتمهل بالانسحاب لتفادي حدوث فراغ أمني. قالت مصادر باكستانية أن 23 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 15 آخرون في انفجار داخل مستشفى شمال غربي باكستان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيي مستمعينا في كل مكان وندعو الجميع لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع تقريرين، الأول يتناول إيجابيات وسلبيات الانفتاح الإعلامي الذي يشهده العراق وأسباب قضاء العائلة العراقية معظم يومها أمام شاشات التلفاز، والثاني عن تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة المثنى، والمحافظ يؤكد حل الأزمة يقع خارج سيطرة الإدارة المحلية. قبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك في حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقة فلاح الدراجي نتابع معا حلقة معادة من برنامج مبعدين لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنان التشكيلي محمد فرادي. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بومرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات في حلقة معادة يستضيف فيها الإعلامي والشاعر حسن عبد الحميد للحديث عن رحيل الشاعر محمود درويش وشعره. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية، وهناك متابعة لتداعيات حادثة إطلاق النار على متظاهرين في ناحية خليفان بأربيل. كما سنسلط الضوء على تفاقم أزمة الكهرباء في بغداد، وهناك تقرير عن مشروع لتأهيل الأرامل في العراق ومعاناة العوائل المهجرة في محافظة بابل، هذا بالإضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار باماني، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
رواء مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. عملية في مبنى محافظة ديالى تؤدي إلى مقتل سكرتير المحافظة. وقانون انتخابات مجالس المحافظات أين هو الآن وفي أي اتجاه يسير؟ أمرت الحكومة العراقية بإجراء تحقيق في عملية نفذتها قوات عسكرية عراقية في ديالى أدت إلى إثارة ضجة كبيرة، حيث قامت هذه القوات بمداهمة مبنى المحافظة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل اثنين من المسؤولين وإلى تعرض رجال الشرطة في المنطقة إلى إطلاق نار. رئيس الوزراء نور المالكي أمر بتشكيل لجنة من شأنها التحقيق في هذا الحادث لمعرفة سبب دخول قوات عسكرية وقوات شرطة في اشتباكات، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق بلسان وزارة الدفاع محمد العسكري. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجلان وصف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر ما حدث خلال هذه العملية.
تاريخ 19/8/2008 من يوم الثلاثاء الساعة 1 صباحا اقتحمت قوة مجهولة الهوية مبنى مجلس محافظتنا بطريقة استفزازية لا تنم لقواتنا الباسلة بصلة، وقامت بالإساءة إلى حرمة المجلس وكسر الأبواب وإهانة أعضاء البرلمان، حيث كانوا ضيوفا على مجلسنا المساهمة في دعم خطة بشار الخير. قاموا باعتقال الدكتور حسين الزبيدي رئيس اللجنة الأمنية في المجلس، وبالوقت الذي كان الجميع فيه مسالمين دون أي اعتراض للمهمة التي يدعون أنهم مكلفون بها من قبل جهة عليا باعتقال بعض المطلوبين.
رئيس مجلس محافظة ديالى قال أيضا أن المجلس قرر وقف أعماله مع الحكومة الاتحادية بسبب هذه العملية.
إننا كمجلس محافظة ديالى نستنكر بشدة المداهمات المشينة لمجلسنا والبعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان، ونطالب دولة رئيس الوزراء بالتدخل السريع وإجراء التحقيق الفوري لإيقاف مثل هذه التصرفات التي لا تليق بدولة القانون ومحاسبة المقصرين. ولحين إجراء التحقيق قرر مجلسنا وقف أعماله كي لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تمس سيادة المحافظة ورموزها الوطنيين.
من جانبه عبر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الشيخ عبد الكريم السامرائي، عبر في حديث خاص بإذاعة العراق الحر عن تنديده بما حدث في ديالى، إذ قال:
كنت تعلمون أن هناك توجد قيادة عمليات في ديالى تقوم بمهام جيدة منذ بدايتها لحد الآن، لكن قيام هذه الوحدة الخاصة بهذا الهجوم بهذه الطريقة وأيضا بالاشتباك مع القوات الموجودة، قوات الشرطة وقوات إدارة العمليات في ديالى، يعني أدى إلى استغراب الجميع. وأنا باعتباري نائب لرئيس مجلس الأمن والدفاع أدعو من هذا الموقع إلى حل جهاز مكافحة الإرهاب فورا، لأنه جهاز غير قانوني، وإلحاق كل الوحدات الخاصة به إلى إحدى وزارتي الداخلية والدفاع، لأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وربما الاعتقال، كما وأدعو إلى إجراء تحقيق فوري على مستوى عالي مع الأشخاص اللي صدروا الأوامر وكذلك الذي نفذوها.
هذا ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع إقراره بمقتل أحد الحراس وسكرتير المحافظ، إضافة إلى إصابة 4 من الحراس، وأكد أن اللجنة التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها ستعمل على تحديد أسباب وقوع مثل هذه العملية وانعدام التنسيق بين القيادة في بغداد والقوات العراقية في بعقوبة، حسب قوله. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ما يزال قانون انتخابات مجالس المحافظات معلقا حتى الآن لكون مجلس النواب في عطلة صيفية، وقال أعضاء في المجلس إن اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع لم تنجز الكثير بسبب غياب أعضائها بسبب العطلة الصيفية. كان المجلس قد ناقش هذا القانون واتخذ قرارا باعتماده في 22 تموز الماضي، غير أن طريقة التصويت على المادة 24 من هذا القانون أدت إلى غضب كتلة التحالف الكردستاني وانسحاب ممثليها من الجلسة. رئيس المجلس محمود المشهداني جعل التصويت على هذه المادة سريا، بينما جرى التصويت على بقية مواد القانون بشكل علني. بعد إقرار القانون نقض رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبه عادل عبد المهدي القرار وأعاده إلى مجلس النواب الذي عقد جلسات استثنائية لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق واضح بين الكتل السياسية. في النهاية قرر المجلس تأجيل التصويت على القانون إلى ما بعد انتهاء عطلة المجلس الصيفية، حيث سيعود إلى عقد جلساته في الشهر المقبل. في هذه الأثناء تجري حوارات ونقاشات بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات في مدينة كركوك. إذاعة العراق الحر سألت ممثلي الكتل الرئيسية في مجلس النواب، وهم الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق، عن المرحلة التي وصلت إليها جهود المعنيين بتحقيق التوافق في هذا المجال. علي الأديب من الائتلاف العراقي الموحد قال إن الاتجاه الحالي يميل إلى تشريع قانون خاص بانتخاب مجلس محافظة كركوك، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة.
حاليا أكو عطلة برلمانية، أغلب البرلمانيين بما فيهم الأخوة الأفراد غير متواجدين في بغداد. الأحاديث اللي جرت بين الدول المختلفة لشكل مكونات المجتمع الكركوكي بمساعدة أيضا ممثلية الأمم المتحدة توصلوا إلى شيء مقارب للاتفاق الشامل، لأنه تؤجل فعلا الآن انتخابات محافظة كركوك إلى وقت لاحق فيما بعد، ولكن يرتب ذلك بقانون خاص لمحافظة كركوك دون التطرق إلى تفاصيل هذا القانون، لأنه من التطرق إلى تفاصيل هذا القانون ربما قد يحدث اختلاف في وجهات النظر. المهم أنه أعطي الأولوية لتشريع قانون مجالس انتخابات المحافظات، وبالتالي سيكون هناك قانون خاص لانتخاب مجلس محافظة كركوك المختلف عليه بين القوميات المختلفة الساكنة في هذه المحافظة. عموما أفهم بأن جو التوافق هو الأساس، يعني لابد من أنه تنحل قضية كركوك في الانتخابات عن طريق التوافق السياسي وليس عن طريق نفس القانون الخاص بالعراق بكل محافظاته في موضوع الانتخابات.
النائب علي الأديب تحدث أيضا عن الدور الذي تصطلع به الأمم المتحدة لحل الأزمة المتعلقة بالانتخابات في كركوك.
مؤسسية الأمم المتحدة تستقصي آراء أغلب الكتل وتشوف الحلول الممكنة، وسعت خلال هذه الفترة كثيرا أن تستمع إلى وجهات نظر أغلب هذه المكونات، وبالتالي حاولت أن تبرر وجهة نظر ربما قد تكون متفق عليها بين هذه الكتل. حاولت عدة مرات ولكن لم تصل الحقيقة إلى نتيجة نهائية وحاسمة، وأظن بأنه لابد من جولة أخرى لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي، خاصة أن الإخوان الأفراد في التحالف الكردستاني أجهم متسع الآن منا إلى نهاية العطلة البرلمانية التي قد تجاوز بعد أسبوعين أو أكثر حتى يرتبون وضعهم بشكل نهائي ويصوتون على قانون أو على صيغة يمكن أن تكون متفق عليها بين كل الإخوان.
عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب محمود عثمان توقع أن تقوم الأمم المتحدة بعرض مقترحات جديدة في وقت قريب.
والله آخر المعلومات لو اتصالات مستمرة بس أقل من سابق. اليو إن الآن عندنا اتصالات مع كل الأطراف ويحاولون من خلال استنتاج الآراء أن يقدموا مقترح جديد، يعني المقترحات السابقة لم تحصل على موافقة الكل. فيتوقعون انه بدايه الشهر القادم يكون هناك مقترح قد يكون مقبول للافراد حتى يعرضوه على مجلس النواب للتصويت، يعني هذا هو المتوقع يعني.
النائب محمود عثمان تحدث عن وجود تقارب بين مختلف وجهات النظر، غير أنه أيد تحقيق اتفاق على المسائل العامة دون الدخول إلى التفاصيل.
الأطراف تتقارب إلى حد ما، توجد مرونة لدى الأطراف بشكل عام، ولكن مع هذا باقي بعض العقبات، مثلا قسم يطالبون بالضمانات وقسم عتب قلق ومخاوف. وطبعا الموضوع إذا دخلنا بالتفاصيل أما تصير اختلافات، أفضل صيغة وأنه صيغة عامة تؤجل على أساس انتخابات، وأثناء التأجيل توجد فترة طويلة 6 أشهر أو سنة خلال ممكن وصول إلى صيغ وإلى آليات
كيفية تنفيذ الانتخابات.
من جانبه أكد النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي أكد على أن الحوارات مستمرة بين الأطراف المختلفة بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات في مدينة كركوك، غير أنه أشار أيضا إلى أن العطلة الصيفية عطلت بعض الشيء هذه الجهود.
أولا اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة هذا الموضوع للأسف لا تمارس دورها طبيعي بسبب سفر يعني معظم أعضاء هذه اللجنة للخارج، لكن هناك لقاءات ومفاوضات بين بعض الكتل السياسية وكذلك مع بعض قادة الدولة للتباحث حول هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن هذا يعني هذا الأمر سوف لن يتقدم كثيرا بسبب هذا الغياب الكبير عن بغداد من قبل السياسيين العراقيين، وحقيقة هذا ما يؤسف له. يعني لا ينبغي أن تكون عطلة مجلس النواب هي سببا مباشرا في إنهاء مثل هذا الملف الخطير.
عضو جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي عبر في حديثه لإذاعة العراق الحر عن موقف الجبهة إزاء قضية كركوك والانتخابات فيها.
هناك الآن أصبح شبه اتفاق بين الجميع على تأجيل انتخابات كركوك إلى وقت، لكن نؤجل بناء على أي شيء؟ هذا هو الذي عليه الخلاف. نحن نرى في جبهة التوافق العراقية أن إصدار يعني تأجيل الانتخابات مع إصدار قانون انتخابي خاص بكركوك يكون ملزم لكل الأطراف أن تنفذه وأن تحققه في ضمن السقف الذي يتفق عليه، مع وجود ضمانات من قبل الكتل السياسية والحكومة المركزية بضمان إنجاز هذه الانتخابات بطريقة نزيهة عن طريق يعني فرض سلطة القانون في هذه المحافظة وعدم سيطرة يعني الميليشيات التابعة للأحزاب على كل مفردات الدوائر الرسمية. أنا أعتقد هذا هو الحل الأمثل بالنسبة لنا.
هذا ويجري البعض مقارنة بين ما يحدث في جورجيا حول منطقة أوسيتيا الجنوبية وبين الوضع في كركوك، المنطقتان متنازع عليهما، وقد أدى الوضع المتعلق بجورجيا إلى دخول القوات الروسية المنطقة. إذاعة العراق الحر طرحت السؤال على كامران قرداغي المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية، فرأى أن المقارنة غير واردة بالمرة لكون قضية أوسيتيا الجنوبية مشكلة بين دولتين، في حين أن كركوك تقع ضمن دولة واحدة هي العراق.
هناك فرق أو فروق رئيسية في الحقيقة بين الحالتين. في بالنسبة إلى يعني جنوب أوسيتيا، المسألة أصبحت بين دولتين، بين روسيا وجورجيا. إضافة إلى ذلك أن هاتين المنطقتين يعني هما جزء من جورجيا، و باعتراف القانون الدولي والأمم المتحدة، حتى روسيا معترفة بذلك، بينما كركوك هي يعني محافظة داخل بلد واحد هو العراق. ويعني أنا في الحقيقة استبعد تماما أن تتطور الأمور في كركوك إلى حد الاقتتال والمواجهة ومواجهات يعني خطيرة. ويعني أعتقد أنه في النهاية ومن تجربة العمل السياسي في العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة، يعني بالنسبة إلى غالبية أو كل القضايا المستعصية والخطيرة، يعني في النهاية استطاعوا أن يتوصلوا إلى نوع من الحل التوافقي، سواء بشكل يعني حل دائم أو حل وسط أو حل وقتي أو أمر مؤجل، وأعتقد هذا هو ما سيحدث في كركوك بالنسبة إلى كركوك أيضا.
يعني تتوقع أيضا أنه تجري الانتخابات في بقية المحافظات وأن يتم تأجيل انتخابات كركوك؟
أعتقد أن هذا هو الاتجاه، يعني حتى هذه اللحظة يعني لا يبدو، من وجهة نظري لا يبدو أن هناك يعني توافق يصل إلى حد يسمح بأن تجرى الانتخابات مع بقية المحافظات، وأعتقد أنه سيتم التأجيل بالنسبة إلى محافظة كركوك، ولكن على إمرار قانون الانتخابات على هذا الأساس كي تتم الانتخابات في بقية محافظات العراق باستثناء كركوك في الوقت المحدد.
أستاذ كاميرون قرداغي، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.